نوب أطياف الأمل والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التكيف مع الحياة والتأقلم مع الظروف، مصارعة الظروف الصعبة في هذه الحياة، أمر من أهم الملزمات حتى نخطو إلى خطوات حياة سعيدة، حتى نستطيع أن نتكيف ويتكيف بعضنا مع بعض، ويتكيف الزوج مع زوجته، والأب مع أبنائه، والأبناء مع والدهم، والأخ مع إخوانه، والقريب مع أقاربه. لابد أن ندرك أن نعمة إعطاء الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان بالعقل والتأمل والتفكر والنظر للأمور من زاوية الحكمة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يوم أن نضع كل شيء في موضعه، يوم أن يعيش كل إنسان منا في الحقيقة مدركا للآخر. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطينا أعظم قاعدة في هذا الباب، ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأقول إن الإنسان السعيد، الزوج السعيد، لا يؤمن حتى يحب لزوجته مثل ما يحب لنفسه، والزوجة لابد أن تحب لزوجها مثل ما تتمنى لنفسها، وكذلك يعيش الأخ مع أخوانه والقريب مع أقاربه. إننا لابد أن نعيش مرحلة التكيف، ولذلك اليوم نأخذ وياكم الخطوة الثانية في موضوع التكيف مع الحياة الزوجية. فأذكر الجميع بأرقام التواصل التي تخرج الآن أمامكم، و أذكركم أيضا بقنوات التواصل من تويتر والواتساب الذي يخرج أمامكم. وأتمنى من الإخوة يعني المشاركين معنا أنهم يعني يحرصون، بارك الله فيكم، على مسألة يعني مراعاة الأرقام التي للاتصال تخرج أمامكم الآن. وأتمنى من المتصلين الاختصار قدر الإمكان، وأن يكون الحديث في موضوع الحلقة، إذ أن عندنا أشياء معروضة سوف يتم النقاش فيها والحوار فيها، نظرا لأننا بدأنا وإياكم يعني مجالات التكيف، وانتهينا تقريبا من 7 خطوات من مجالات التكيف. لا مانع أن نراجعها وإياكم سريعا. التكيف مع ظروف الحياة، لابد أن نعلم أن الحياة هذه تمر بظروف غريبة وعجيبة جدا، فكل تمر به من الظروف. فلابد أن نتكيف مع أول الزواج. دائما أول الزواج تكون في عقبات كثيرة جدا، لا سيما اليوم أي زواج في الغالب يعتمد على أخذ الديون والسكن والافتراق عن الأهل والبعد عن القرابة. ربما كان يعني الشاب يعيش مع أهله ومع أمه، واليوم يدير أسرة، فتخيلوا أنتم، تحول من إنسان يدار إلى إنسان يدور. البنت كانت مرعية في بيت أهلها، يقومون على شأنها، كل شيء مهيئ لها. لما انتقلت إلى بيت جديد وإذا بالكون يتغير كله، كيف يمكن أن تتكيف البنت مع هذه الحياة؟ كيف تتأقلم معها؟ يوم أن ترزق هذه الأسرة بذرية، فتتغير كيان الأسرة ويتغير علاقة الزوجين بعضهم مع بعض. لابد أننا نفكر كيف يمكن أن يتكيف الأب والأم مع هذا الطفل الجديد. كذلك لما يقع ظروف الاغتراب للأسرة، أو يتغرب الزوج أو تتغرب الزوجة أو من هذا القبيل، كيف يمكن أن نتكيف؟ كيف يمكن أن تتكيف امرأة مع زوج بهذا الوضع؟ ولذلك لابد أن نعيش اليوم في حياة مليئة بمسألة كيف تكون عندي المقدرة على ذلك التكيف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا إمساكم بمعروف قال: أو تسريحهم بإحسان. لابد أن الزوج والزوجة والأخ وإخوانه والأب وأبنائه يستشعرون مرحلة القرب مع بعضهم البعض لابد أن يحسون بكنف الأبوة، بكنف الزوجية، بكنف الأخوة، بكنف العلاقة، بكنف الصداقة التي تضم في طياتها فعلا إخوانا على سرر متقابلين. لابد أن تضم في طياتها يحبهم ويحبونه، لابد أن تضم في طياتها مسألة تبادل الحقوق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لابد أن تستشعر أيضا الرفق بالصغير والرحمة به واحترام الكبير وتقدير، لأنها مسألة تكيف. لكن يوم أن تكون الحياة تعيش صراع وتعيش خلاف وتعيش نزاع، هذا لا يقودنا إلا إلى بحر لجي مضطرب لا تعيش عليه الحياة الأسرية على استقرار. ونحن اليوم نرى يعني تفاقم حالات الخلاف ويعني الفشل الزوجي أو ما نسميه بموت العاطفة وموت المحبة، وأصبحت العلاقة الزوجية ربما علاقة سد فراغ نفسي عند الإنسان، وهذا بدأ يظهر جليا في بعض علاقاتنا التي نحن نعيشها يعني اليوم. ولذلك تكتب بعض الأخوات يعني من ضمن الأشياء التي بعد الحلقة الماضية، كيف يمكن أن أتكيف مع زوج لا يقدرني لا يحترمني، كيف يمكن تقول الأخت الأخرى أتكيف مع أولاد لا يطيعون لا يسمعون لا يستجيبون بتاتا، تقول واحدة ثانية أيضا كيف يمكن أتكيف مع أم زوجي متسلطة يعني تؤذيني تفعل معي أفعال عجيبة جدا، ويقول بعض الرجال كيف أتكيف أنا مع أهل الزوجة الذين في كل وقت يريدون بنتهم عندهم ذهابهم سفرهم قدومهم، يعني لا يكفيهم أيام الإجازة بل حتى أيام العادية، كيف يمكن أن أتأقلم مع وضع مثل هذا الوضع، كيف يمكن أتكيف مع تدخلات أهل الزوجة في شؤوني الخاصة في أموري الخاصة. لذلك نحن نحتاج اليوم إلى مسألة التكيف فعلا. كذلك أيضا أخوات الزوج، يعني كيف يمكن أن تتكيف زوجته متزوجة مع أخوات زوج أعمارهم أكبر من عمرها، كيف يمكن أن تتكيف مع الغيرة التي يعني يعيشونها وكذا، حتى تقول بعض الأخوات ما أستطيع أني أتأقلم أنا تعبت حتى أصل إلى مرحلة أقدر أجلس معهم ولا لا، مش قضية أني أخالطهم ولا سافر معهم ولا أروح معهم، أنا مو قادرة لأني جاءتني صدمات منهم ولكمات ما أستطيع منها سبيلا. كل هؤلاء أنا ودي أقول لهم نحن بأمس الحاجة إلى مسألة كيف التكيف مع الحياة الزوجية أو الحياة الاجتماعية أو الحياة الأسرية أو جميع أنواع الحياة، لأن مسألة أن تكون عندي قدرة التكيف سبحان الله هي مسألة يعني طاقة عند الإنسان، كل إنسان يتفاوتون، الناس يتفاوتون في مثل هذا الأمر. ولذلك التفكك الأسري عندما نراه يوجد في حياتنا، لما نرجع الموضوع نرجع إلى أن قضية إيش، بعض أمهاتنا كانوا عندهم قدرة التكيف، يعني كانوا أمهاتنا في الماضي بعضهم لم تتعلم لكنها تخرجت من مدرسة الحياة. ولذلك أنا أقول بكل صراحة أن بعض الناس تجد تخرج من مدرسة الحياة ونال شهادة العبقرية ما لم ينالها الذي تخرج من جامعة من الجامعات أو تعلم. ربما بعض الأمهات اليوم وبعض الآباء تكيف مع زوجته وصبر عليها وعاشوا مع بعض يعني ما شاء الله نصف قرن من الزمن ومن هذا القبيل، وتجد حياتهم مستقرة ويحب بعضهم بعض ويتواددون، ومع أن يعني حياتهم ما كانت على مستوى من التعلم أو كانت مستوى من الثقافة أو ما شابه ذلك، حتى ما كانت عندهم قضية جمعيات حقوق الإنسان ولا حقوق المرأة ولا قضايا كثيرة جدا. ما الذي جعلهم يعني يتأقلمون ويتكيفون؟ إنهم استطاعوا أنهم يستقبل الطرف منهم الطرف الآخر، واستطاعوا أن يعيش بعضهم مع بعض، هذا الذي نحن نريده اليوم. لذلك لما جاء ذاك الرجل إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه ويشتكي يعني تصرفات زوجته معه، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو قد رأى قال مادحا زوجته قال أليست هي أم أولادي، أليست هي طاهية طعامي وغاسلة لباسي. لذلك أعطاه أمر لماذا لا تتكيف مع أن عندها حسنات ثانية، المرأة عندها حسنات ثانية. فلذلك أنا أقول لابد أن نحرص على مسألة كيف يمكن أن تكون عندنا المقدرة على مسألة التكيف، وإدراك أن التكيف هذا أمر مهم جدا في هذه الحياة. أيضا شخصية كل طرف، أنا الآن مثلا عندي شخصية، أنت عندك شخصية، أنت أيضا عندك شخصية، كل منا يختلف شخصيته. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أعطى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شخصياتهم، فقال أرحم أمتي بأمتي فلان وأقرأ أمتي فلان، وبدأ يوزع الصحابة. ولذلك جعل الحياء لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وخالد سيف من سيوف الله في الإسلام، وعمر إذا دخل ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. هذه تمييز شخصيات، كل واحد له شخصية، كل واحد يتميز بشخصية. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبا بكر بالناس، جاءت إليه وقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في الصلاة لا يسمع له صوت. إذن هي عرفت شخصية والدها، عرفت طبيعة والدها، عرفت ماذا يغلب على الأب. هذا الذي نحن نريد أن نصل إليه اليوم، كيف يمكن أن ولدي يفهمني؟ كيف أنا يمكن أن أفهم ولدي؟ كيف أنا أفهم زوجتي؟ كيف أحقق مسألة التكيف التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها في واقعنا الاجتماعي؟ نحن نرى اليوم صور عجيبة جدا، لذلك نحتاج أن نقف وإياها وقفة مهمة. هذه الوقفة نحتاجها من جميع أطراف هذا المجتمع، لأن عندنا اليوم عدم نظرة قاصرة. أنا ما أقول نظرة قاصرة إلا لسبب، لابد أن ننظر للبعيد. أنا أجزم أن الأمهات كلهم يحبون إسعاد أبنائهم، جميع الأخوات يحبون إسعاد إخوانهم، جميع الزوجات تحب إسعاد زوجها. لكن لما تأتي إلى بعض التصرفات تجدها أنها لا تستطيع أن تتأقلم ولا تتكيف. وأعطيكم مثال على ذلك. الآن جل الخلافات تقع بين الزوجة وحمواتها مثلا. لما نفكر في هذا الموضوع ما السبب؟ أنا أجزم لكم أن السبب ليس من الحموات، السبب من الزوجة تتحمل كثير. لذلك نحن بأمس الحاجة إلى مسألة أن تكون الأخت الكريمة تعرف كيف تتعامل مع أخت الزوج أو أخوات الزوج من أول الزواج. إذا عرفوا شخصياتها، إذا عرفوا ما عقلها، إذا عرفوا اكتشفوا أمورها. لذلك تجدون يعيشون يعني ميانة مع بعض، ثم تنقلب الكفة ويصبحون أعداء لا يعلم أمره العداوة إلا الله سبحانه وتعالى. نأخذ الاتصال الأول من إيطاليا. تفضل يا أخت بشرى. بشرى طيب، فنأتي وإياكم إلى مسألة إدراك أننا عندنا شيء من التكيف لابد أن يوجد. لذلك الشخصية أمر مهم جدا. حاولي تتكيفين يا أختي مع أم الزوج، تكيفي مع عقلها، مع تفكيرها، مع أمورها، مع غيرتها، مع أمور تكيفي. أنا ما أقول لشي فكري في الطلاق، ولا أقول اترك الزوج، ولا أقول حطي شروط وقيود لا يعلم أمرها إلا الله. لا، أنا ما أدعو لهذا، لكن أدعو أن تتكيفين. أنت تحبين، والله ما تدخل في قضية صلح في الغالب إلا تجد الزوجين يحبون بعضهما بعضا، تجدهم يحبون بعضهم حب عجيب جدا. طيب ليش تفكرين في الطلاق؟ قالت أمه. ليش طيب أنت بتطلقها؟ قال خواتها. طيب يا أخواني يا أخواتي، إحنا لماذا لا نستطيع أن نتكيف ما دمنا مع بعضنا البعض، علاقتنا طيبة؟ فأم الزوج أنا ألتقي معها متى في الأسبوع أو كم مرة في الشهر؟ أو بعض الأخوان مغترب أصلا، يعني علاقتها مع أم الزوجة أو علاقتها هي مع أم الزوج علاقة ضعيفة أصلا، لا تلتقي بها في السنتين إلا مرة، وتبدأ الخلافات والنزاعات. لابد تتكيفين يا أختي، تكيفي مع أم الزوج ما دامت شخصيتها بهذه الطريقة. فولدها ما قدر عليها، كيف أنت تقدرين عليها؟ لكن كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا أحسني إليها وأحسني التعامل معها، وتكيفي على طباعها، تكيفي على أمورها، تكيفي على أشيائها، والعكس صحيح. بعض الأمهات طيبات خلوقات ويخرج الزوج شر، أعوذ بالله من غضب الله. فتأتي المرأة بكل طيبة تقول حق أم الزوج ساعديني، فعل وعمل، تعبني من كثرة التصرفات، تعبني من كذا، وتجد أن الأم لا تستطيع، لأن الأم طبيعتها هادئة الأم. فتكيفي يا أختي مع أم الزوج ما دامت هادئة خلوقة مؤدبة، والعكس صحيح. لذلك نحن اليوم لابد أننا نحرص على مسألة يعني التكيف مع هذا الأمر حتى يعطينا يعني الصورة. أتمنى من الأخ المخرج أن يجهز لنا العرض لكي يعني نبدأ خطوات معكم بدأناها حتى نستكمل واقع هذا الأمر. الشخصية أيضا، شخصية الرجل لابد أن تتعرفين أنت عليه حتى تتكيفين مع شخصية هذا الزوج. لذلك أنا أنصح بنياتنا في أول بداية الخطوبة أو بداية الملكة أو من هذا القبيل، حاولي تتعرفين قبل الدخول، قبل ما يقع كل شيء، حاولي تتعرفين على شخصية هذا الزوج. هل أنت شخصيتك ملائمة له؟ هل بينكم تجدون توائم في الفكر، في العقل، في الحوار، في الشخصية، في أمور كثيرة جدا؟ لذلك أنا أقول للأهل لا تضغطون على الابن ولا تضغطون على البنت في كثير من الأحيان، لا تضغطون عليهم. كثير من الأهل يضغطون على الزوج، إحنا خطبنا لك وملكنا لك خلاص، ويقولون حق البنت لا خلاص ما في إلا هذا الزوج، تأخذينه ولا ترى تقعدين في البيت ومن هذا القبيل. وبعض الحالات يعني وقفت عليها، ربما يدخلون على البنت بالسلاح أو بالسكين أو من هذا القبيل، وتأخذينه ولا تتطلقين منه، والبنت تتزوج هذا الرجل وهي كارهة للحياة، ليس كارهة للزوج لكنها لا تتأقلم معه، لا ترتاح إليه. بعد سنة وسنتين وأربع وخمس سنوات تفاجئ الزوج بقولها والله أنا مرغمة على الزواج منك، أنا مغصوبة أني أخذتك. طيب لما تسألون ما قدرت البنت تتكيف، لا تستطيع أن تتكيف على شيء مكرها فيه، مرغوم على أنفها أنها تأخذ فلان بن فلان. نحن لابد أن ندرك أن الذي نعيش اليوم عيشة مليئة بالثقافة، عيشة مليئة بالحوار، عالم مفتوح أمامنا اليوم. لابد أن نحرص مع هذا العالم المفتوح أن يعرف بعضنا ماذا يريد الطرف الآخر. حتى الأبناء اليوم، ولدك وولدك، لابد تحسس بالتكيف الذي معك، لأن كم من ولد اليوم بعدما توظف هجر الأسرة وترك البيت وأراد أن يتغرب. سألت كثير من الأخوة المغتربين، لماذا أنتم مغتربتم في هذه الدولة؟ عندما تلتقي ببعض الإخوة في بعض الدول تستغرب، تقول ما الذي ألجأك وأنت صاحب صنعة يعني عالية المستوى، لماذا أنت هنا؟ فإذا بك تتفاجأ، يعني تتفاجأ ويقول أنا هاربا من الجو الأسري، هارب من أبوي، هارب من أمي، هارب من إخواني، هارب من كذا. إذن تستغرب ما الذي جعل هذا الإنسان يعني يلتجئ إلى هذا الأمر حتى يبتعد عنه، لكي يتكيف، لأنه لم يستطع أن يتكيف معهم، فأراد أن يتكيف مع عالم خارجي لا يعرفه ولا وغير ذلك من الأشياء. لذلك أنا أقول بكل صراحة لابد أن نحسن فن هذا الأمر. أعود إلى المرأة، أقول المرأة لابد أن تحسن لنا مسألة مقدرتها على التكيف، مقدرة المرأة على التكيف. وإذا كان العرض جاهز لكي نبدأ وإياكم مثل ما بدأنا في مسألة المرأة ويعني حسن الاتصال، المرأة وحسن قدرتها على الحفاوة، قدرة المرأة على إشباع الزوج بجميع الوسائل وجميع الأشياء وجميع الأحوال، كذلك يعني أن تكون الحياة الزوجية حياة مليئة بالسعادة. نأخذ بشرة طيب ونعود إليكم. طيب يا أخت بشرة حياش الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا بشرة.
شكرك يا شيخنا على هذا البرنامج طيب.
الله يحييكم بارك فيكم.
والله العظيم نشكرك جدا لأن هذا البرنامج استفدنا منه كثير، والحصة اللي مضت الأسبوع الماضي كان نفس مشاكل بيني وبين زوجي واستفدنا منها والحمد لله رجعنا.
عسى انحلت المشاكل يا أخي بشرة.
الحمد لله. هو يسمعك، والله أنا في غرفة هو يسمعك،
ما شاء الله.
أنا أتكلم هو يسمعك، وجهله ادعله يا شيخ، ادعى معاه يا شيخ.
يعني زال عطينا إياه، عطينا إياه
بشير. بشير
ما شاء الله، أنت بشرة وهو بشير.
نعم أنا مغربية وهو تونسي والله العظيم، وتلقينا هو في إيطاليا وجم نصيب الحمد لله والله العظيم من نفس الاسم وشو القدرة الإلهية سبحان الله. والله يا شيخ
يعني يا أخت بشرة، يعني وجدتي أن البرنامج حل مشكلة عندك ولا ما حل؟
حل مشكلة والله العظيم. أنا دائما سبت أنا بشتغل، وسبت نعم نعم نذهب إلى العمل وآتي لكي
أتفرج على، يعني تقطعين العمل يوم السبت وعندك دوام عشان تتابعين البرنامج؟
نعم اليوم السبت والجمعة ده قطر، اليوم والسبت أنا مخصومة من العمل، لا أنا أذهب العمل. ما شاء
الله ما شاء الله جزاك الله خير جزاك الله خير
والله العظيم نشكرك بالذات 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 يا شيخ.
شكرا شكرا لك يا بشرى شكرا.
دعنا يا شيخنا
الله يوفقكم يسعدكم
والله.
وسلمي سلمي على الاخ بشير سلمي عليه سلام كثير
ان شاء الله يا شيخنا. يتصل بك ان شاء الله يا شيخنا في برامج نريد انت تدخل بيناتنا فيها بالذات
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا لك
شكرا لك شكرا لك يا اختي بشرى شكرا لك. نحن لما نرى مثل هذه القصص نستأنس كثير جدا ان يكون هذا البرنامج فعلا يعني عرض حلول عملية. نحن ليس همنا نعرض مشاكل، اقولها دائما بكل صراحة، ليس همنا نعرض مشاكل، همنا في الحقيقة ان نوجد حلول مثلى تقود الأسرة إلى بر الأمان، تقود المجتمع إلى الخير، تقود العائلة. يعني لا تلجئك أنك تحتاج إلى طبيب حتى يحل مشكلتك بقدر ما يكون متابعتك وجلستك معنا تسعدك بإذن الله سبحانه وتعالى. والله الواحد إذا رأى كثير من الذين يراهم في كثير من المناسبات كثير من المجالس يستأنس بهم كثير جدا. والله أحيي يعني أخلاق عالية نراها في كثير من المجتمع جزاهم الله خير الصغار والكبار، وهذا يسر خواطرنا ويبهج نفوسنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني التوفيق والسداد. أنا أذكر الجميع بأرقام التواصل اللي تخرج الآن أمامكم، العرض إذا كان جاهز يا أخوان. طيب عطونا العرض الثاني ما في مشكلة. طيب يا أخوان حنا الآن نحاول نعرض وإياكم أيضا صورة مهمة جدا. هذه الصورة في الحقيقة تهدف إلى رسم قاعدة يعني تعتبر هي 10 قضايا لتكوين سعادة أسرية التكيف. لعل الأخوان إذا جهزوا إن شاء الله نبدأ وإياكم، بس دعونا نبدأ الآن وإياكم خطوات سريعة حتى نكون إلى يعني تكيف بسعادة أسرية رائع بإذن الله تعالى. طيب نبدأ يا إخوان. طيب طيب نأتي وإياكم إلى الخطوة الأولى. نعم سؤال أوجهه للزوج أولا اليوم، الخطوة الأولى، هل أنت تكون راض جدا حول كيفية تحدث كل منكم للآخر؟ هذا السؤال أتمنى الآن اللي يتابعوني في تويتر أيضا يضعون لنا يعني تغريدة حتى تفيدنا كثير جدا في تشخيص المشكلة. هل كل زوج راضي عن الآخر في طريقة حواره في طريقة تحدثه؟ هل أنت يا أختي أيضا يعني معجبة بزوجك، معجبة بحسن أسلوبه، معجبة بحسن حواره، بأسلوب كلامه، بطريقته؟ هل أنت يعني بكل صراحة متكيفة مع طريقته في الكلام ولا أنت غير متكيفة؟ طيب هذا الخطوة الأولى أتمنى أن يكون معها الجميع يعني مرتاح. الخطوة الثانية، هل أنتم تستطيعون تطوير إدارة الاختلافات بينكم؟ فعلا هل يعني لاحظوا معي نحن يعني نحن نطور في إدارة الاختلافات بيننا، هل تستطيعون تقولون هذا الكلام؟ هل تستطيعون تطورون هذه الدائرة؟ نحن نؤمن أن ما في أسرة ما فيها خلاف، نحن نؤمن أنه ما في بيت ما في مشاكل، لكن القضية قضية إيش؟ هل الخلاف إذا وقع عندكم الدواء له؟ لما تقع المشكلة هل عندكم علاج لها؟ هذا الذي نحن نريده. لابد يكون عندنا خطوة في حل المشكلة، عندنا القدرة على حل المشكلة. أما القضية خلق المشاكل فموجود أشخاص يتقنون فن خلق المشاكل، توجد نساء متسلطات، يوجد رجال يعني يحقرون نسائهم، لا يعطونهم القدر ولا الكفاية ولا الحقوق الشرعية، فلذلك تبدأ المشكلة. الأمر الثالث، هل كل منكم يشعر بالقرب من الآخر؟ وهذه نقطة حساسة جدا. يعني هل تجد نفسك أنت الآن في شوق لزوجتك وهي في شوق لك؟ هل تحس أن هذه الزوجة فعلا أنت قريب منها وهي قريبة منك؟ يعني يعيشون بعض الأزواج سنة وعشر سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة، لكن لا تزال المرأة تحس أنها بعيدة عن الزوج، وإن كان معها وإن كان يعني في بلد واحدة وفي بيت واحد وكذا. لا، لكن أيضا بعض الرجال ما يحس أن زوجته لا تزال قريبة منه. يعني كثير من الإخوة يقول أنا متزوج من 15 سنة وعشرين سنة، لكن أحس أن زوجتي إلى الآن كأني يعني توني متزوج من أسبوع أفهمها على بعض الأمور، لا أزال أني أقول لها سوي وافعلي واعملي وكذا، لا تزال حتى في أمورها البسيطة في البيت من ترتيب أثاث أو ترتيب ملابس أو إعداد طعام، يعني أنا عايش معها 10 سنين مفروض فهمتني خلاص، ما يحتاج أني أقول لها وين الغداء، ما يحتاج أني أقول لها جهزي ملابس العمل، ما يحتاج أني أقول لها طالعي العاملة في البيت جهزي كذا من الأشياء، خلاص المفروض هي فاهمة هذا الأمر، ما يحتاج. كذلك الزوج، يعني بعض النساء تقول يعني ما كأني أنا متزوجة من 20 سنة أو 10 سنين، لا أزال أقول له نحتاج مصروف، لا أزال نقول له نحتاج كسوة شتاء، لا نزال نحتاج كسوة صيف، لا نزال نقول له مدارس، لا نزال، يعني إذا معناها قرب الزوج من زوجته ضعيف جدا، وهذه مشكلة لابد أن ننتبه لها. الأمر الرابع، هل شريك حياتك يا أختي نادرا ما يكون مسيطر؟ يعني لابد أن احنا نقول هل رأينا مشترك، هل أفكارنا مشتركة، هل توجهاتنا مشتركة، أم هو القضية مسيطر، هو أو أنت مسيطرة؟ نحن عندنا مشكلتين، إما أن تكون قائد الزمام في البيت الأب فيصبح كل شيء موجه إليه، أو العكس قائد الزمام المرأة فهي الأب وهي الأم وهي كل شيء وهي المربي وهي الموجه وهي كل شيء. ولذلك نحن عندنا مشكلة، لابد أن ندرك خطورة هذا الموضوع حتى نشعر بالأمرين. ناخذ الأخ محمد من إيطاليا، تفضل أخوي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا ممكن يا شيخ نسولك واحد السؤال؟
تفضل.
أنا اجتمعت مع مراتي قبل من الفجر، اعتقادا مني الفجر بقي ما دايرش، لكن في الأخر تفاجأت اجتمعت مع مرتي.
أيوة.
اعتقادا مني بقي ما كينش الفجر، لكن تفاجأت في الأخر بلا الفجر أذن، كنت سنة المؤذن يقول الله أكبر تاع الفجر، لكن ما فادك اليوم بالضبط ما قالش الله أكبر. يعني ما حكم الدين في رمضان؟
إيه خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. تسمع الإجابة أخوي محمد. طيب نأتي إلى القضية الخامسة، هل شريك الحياة من زوج أو زوجة أو أخ أو أب أو أم يفهم وجهة نظرك أم لا؟ هذا السؤال إذا أردنا إحنا نتكيف مع بعضنا البعض، إلى الآن أنا مش فاهم وجهة نظرك وأنت مش فاهم وجهة نظري، إلى الآن أنت تحس أنك يعني لا أزال أحتاج أوضح الموضوع أو أعيد الموضوع 10 مرات، أو المرأة تعيد الموضوع على زوجها 10 مرات، إذا معناها أن عندنا خلل في مسألة يعني السعادة الزوجية من حيث أن الطرف الآخر يفهم ما يعيشه. وأعطيكم مثال على ذلك، لابد أن تحسس المرأة أن بعض قضاياها الخفية تطلع زوجها عليها، فهي تعبانة أو معها مشاكل صحية أو كذا، لابد توضح له. الزوج كذلك لابد أن يعيش زوجته وضوح. بعض الأخوات تقول أنا مع زوجي أظل شهر أو شهرين أو 3 لا ينام معي مثلا أو كذا من الأشياء، طيب صعب تقول له، ماذا تقول له، ماذا تفتح له الموضوع؟ طيب وضح لزوجتك أنك مريض، وضح لزوجتك أنك تتعالج، وضح لزوجتك أنك ما تستطيع المعاشرة، وضح لها. وأنت كذلك، لماذا لا نعيش نحن يعني شراكة في فهم الطرف الآخر؟ لابد أن نحن نعيش هذه الأشياء. يعني تخيلوا وصلت حياة بعضنا الآن أن المرض وهو المرض لا يشترك كل منهم مع الآخر، لا يوضح له، لا يعيش يحسسه بهذا الموضوع. لذلك نحن نحتاج إلى مسألة التكيف حتى يعيش بعضنا مع حياة بعضنا البعض. الابن، كثير من أبنائنا اليوم المراهقين يعيشون مشكلة مع التكيف مع المراهقة. لذلك إذا أشركت والدك معك وأشركت أنت يا بنتي والدك معك سوف تعيشين سعيدة أنت. لماذا؟ لأننا يا إخوان لابد أن نتقن اليوم فنون بالتعامل مع أبنائنا المراهقين والمراهقات. أبناؤنا لابد أن تكون قريبا منهم، فكثير من الأبناء يعني لا يعرف كيف يتكيف ويتعامل مع مرحلة المراهقة، سواء من علامات البلوغ، سواء من الحالة النفسية، سواء من الحالة الفكرية، سواء من حالات كثيرة جدا. والعكس صحيح، بناتنا أيضا، كثير من بناتنا اليوم يعني ربما لا تستطيع أن تصرح لوالدها، أو لا تستطيع أن تعبر، أو لا تستطيع أن تقول لأخوها أو من هذا القبيل أنا أحتاج مثلا مستشفى، أنا أحتاج إلى صيدلية، أنا أحتاج إلى كذا، أنا أحتاج كذا، لأن لم يكن الأب أو الأم واضحين مع أبنائهم وبناتهم حتى يستطيعون أن يصلون الأبناء والبنات إلى مرحلة التكيف مع الحياة، لابد أن يتقنون هذا الأمر. لذلك أيضا أعود إلى النقطة الثالثة وهي الزوجة. يعني بعض الرجال لا يعبر بعبارات واضحة لزوجته، يتركها تصيح تبكي تعيش آلام الليل آلام النهار، لا يعنيها لا يعنيه أي شيء من سعادة تلك المرأة، وهذه خطورة كبيرة جدا. يعني كونك تتركها هذا لا يجوز شرعا، بل أنت لابد تحسسها بمشاعرها ووقوفك معها وإحساسك بوجود تحسيسها بوجودك حتى تتكيف معك وتتعيش حياة سعيدة وحياة مستقرة وحياة مليئة بالوئام. لابد أن يوجد بين الزوجين شيء من صور هذا التألق، أنا أسميه بكل صراحة، في عالم الحياة. الأمر السادس أيضا، هل أنت تستطيعين أن تقولين أنا أكون راضية تماما مع قدرة الانفعالات التي تكون عنده والعواطف التي تكون معه بإظهارها لشريكي؟ هل تستطيعون أن تعيشون هذا الأمر؟ نحن مشكلتنا اليوم أقول بكل صراحة، نجد الحب من طرف، نجد الحب من طرف، نجد العلاقة من طرف. يعني لا شك أنا أطالب الرجال، لكني أقول للمرأة الباردة في عواطفها، الباردة في مشاعرها، الميتة من الأحاسيس، أقول إلى متى؟ إلى متى بعض النساء تعيش برود عاطفي يعني مع زوجها؟ تعيش برود حتى بتعبير، يعني بتعبيرات الحب، بتعبيرات الحنان، بتعبيرات العاطفة، بتعبيرات كذا. قد تقول لي بعض النساء لا الرجال هم أكثر من هذا، أقول لا شك، لكن صدقيني يا أختي، أنت لما ترفعين سماعة الاتصال على الزوج وتسمعين هذه الكلمات عبر الهاتف سوف تستطيعين تسمعين إياها على الهواء مباشرة، لكن أسمعيه، خلي أذنه تحس بالكلمات هذه، خلي مشاعر تحس بالكلمات هذه. هذا الذي نحن نحتاجه اليوم، أما أن نعيش غير ذلك فمشكلة كبيرة. أخوي حسين من الدوحة، تفضل طال عمرك.
مساك الله بالخير الشيخ.
الله يمسيك بالخير والعافية يا رب.
الله يعطيك العافية ويجزيك خير إن شاء الله. عن يعني صراحة أسبوعيا لازم نحضر برنامجك، يعني صراحة فاكهة التلفزيون بسميها.
الله يجزاك خير أخوي حسين.
طويل العمر، بالنسبة للحياة الزوجية احنا للأسف الشديد ما عندنا فن أو ثقافة إدارة فن الحياة الزوجية. تعرف يعني كل واحد لما بيجي في سن الزواج ليش بده يتزوج الواحد، يعني سواء الشاب أو الفتاة؟
من أي ناحية يا أخوي؟
يعني أنا لما مثلا واحد بده يتزوج، مثلا بده يتزوج ولده ولا شيء، ليش بده يتزوج ولده؟ بس يلا فلان زوج ولده روح زوج ولدك، أو زوج بنتك صار سن الزواج أو كذا. لا، لازم اللي يكون فيه توعية من الأهل للبنت أو للشاب، يعني إنه هذه سنة الحياة وربنا خلقنا عشان هذه عبادة يعني. ولنفس الحياة الزوجية تمر في مراحل، لما يكون متزوجين سنة غير لما يكون 10 سنين أو 20 أو ما شاء الله يعني. فلازم الإنسان في البداية يتعرف هو وزوجته على بعض، إيش عندك إيش أنت عندك، يأخذ منها وتأخذ منه، تفاهم يعني، يجلس مع بعض كل يوم نص ساعة زمن كذا في هدوء في رواحة كذا في أنسة ومحبة ومودة، والله أنا بحب كذا وأنت بتحب كذا، يفهموا بعض في البداية.
هذا قصد فترة الخطوبة الآن،
فترة الخطوبة وفترة أول سنة زواج تعتبر،
أي فترة يعني الملكة يعني أو بداية الزواج.
أي. جميل. أي متى ما تفهموا ليش الزواج هذا وليش أنا أريدك وأنت تريديني تبدأ البداية الصحيحة.
أحسنت ما شاء الله.
وبعدين شوية شوية بتعرف بعدين ربنا برزقهم بعشرة بأبناء وذرية. ليش الأبناء هذول لازم نربيهم على أحسن تربية، أسوة بالصحابة، أسوة يعني زي ما خالد بن الوليد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كلهم يعني. فبتعاونوا مع بعض في الأمور هذه ليربوا أولادهم أحسن تربية.
لا لا
وتفهم هو. تفضل.
واضح واضح يا أخ حسين، معناها كأنك تقول نحتاج إلى خطة أسرية حتى نمضي في هذه الحياة.
احنا في عندنا الخطه بقولك الخمسيه والخطه العشريه والكلام احنا نسوي خطه الى مدى الحياه يعني لا الى ما
جزاك الله خير جزاك الله خير اخوي الشيخ تسمع ان شاء الله تسمع التالي
ويبارك فيك وبارك الله فيك
جزاك الله خير ناخذ الاخت زينب من السويد تفضلي اختي زينب
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله اليوم الاتصالات كلها من أوروبا ما أدري إيش في ربعنا في الخليج نايمين الظاهر
أنا بتابعك كثير يا شيخنا كثير
يا شاء الله أختي زينب يا مرحبتين والله
الله يبارك فيك الشيخ أنا عندي مشكلة طبعا
تفضلي
أنا عايشة بالخارج مع زوجي صار تقريبا 34 سنة وكشفت أنه زوجي مع بنت خالي عندها 7 أطفال بالسرير شفتهم مع بعض وترك البيت زوجي تقريبا صار له 2 سنين ويعني عشت معه 34 سنة بس عمره ما حسسني بالأمان أنا اللي كنت أصرف كل الوقت وأنا أساعد أهله ماديا بس يعني أنا لقيت حجاب جوات بيتي يعني بهاي الفترة وما أعرف شو هو الحل يعني شو بدي أعمل يا شيخنا
حصلتي بعض صور العمل في البيت يعني
اي نعم وانا من السادة انا جبورية يعني بس زوجي من نوع كتير يكفر كل الوقت يكفر يعني يحكي كلام مش كويس يعني وانا ما بعرف شو هو شو الحل يعني وما يسأل على اطفاله عندي 2 أطفال معوقين
تسمعين ان شاء الله الاجابة اختي زينب ان شاء الله
ان شاء الله ودوما اصلي ببيت يعني وعندي قرآن جوات البيت ودوما أسبح لرب العالمين يعني بس ما أعرف شو السبب هو صار معانا هيك
بإذن
حياتي
الله.
تقلبت بإذن يعني الله. ما أعرف شو أعمل شو هو الحل
بإذن الله تسمعين إجابة إن شاء الله
بس هو ما من نوع ما يصلي الزوجي من نوع يكفر كل الوقت بس أنا يعني بصلي صلاتي كل يوم يعني ما أفوت صلاتي نهائيا
الله يجزاك خير يا رب يبارك فيك قولي آمين
آمين يا رب العالمين أريدك أنت تدعي لي الأطفال
الله يبارك لك يا ربي وأسأل الله أن يشافي أولادك المرضى قولي آمين
آمين يا رب العالمين
أسأل الله أسأل الله عز وجل أسأل الله أن يشافيهم أن يعافيهم أن يقر عينك بشفائهم قولي آمين
آمين يا شيخنا
واستشعري أن الله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فالله جل وعلا قادر أن يزيل هذا السوء وأن يكشف هذا البلاء وأن يعافي هؤلاء المعاقين الذين ابتليتي بهم وابتلوا هم بهذا المرض
آمين يا رب العالمين أنا ما يعني إيش ما رب العالمين عطاني يعني مصيبتي أنا يعني موافقة عليه الحمد لله يعني رب العالمين أعطني إنسان بتجربة كل شيء يعني عنده الصبر وأنا عندي صبر صار لي 3 سنوات صبري على كل شيء
تسمعين الإجابة أختي زينب جزاك الله خير
وبارك آمين شكرا كثير يا شيخ
حياك إن شاء الله أختي زينب لعلنا نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله
بالأهل أوصان الرسول وعلى الشريعة لم نصان الرسول وعلى الشريعة لم نسل
أهلا وسهلا بكم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم لكل خير تقول هذه الأخت أم حسان جزاها الله خير تقول أنا عشت مع زوجي تقريبا الآن ما يقرب 16 سنة لكنه بعد 16 سنة إذا اكتشف أن زوجي تزوج علي ويعيش أيضا مع زوجته الأخرى هو لا أقول أنه مقصر لكنني لا أستطيع أتحمل هذا الأمر ولا أستطيع أتكيف مع هذا الموضوع وأنا أفكر في الطلاق وأنا أفكر في الطلاق وتقول هذه أيضا تقول الأخت الكريمة تقول أيضا أنا اكتشفت زوجي أنه يخونني وكيف أستطيع أتكيف مع زوج يعني يخونني بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذا الأمر يعني ماذا عسانا اليوم أن نقول هذا الأخ أنور يقول أنا راضي بطريقة الحوار مع زوجتي لتقارب وجهات النظر كلام جميل جدا حلقة اليوم يقول أخوك أحمد رائعة تحياتي نقول شكرا لك أخوي أحمد وإجزاك الله خير وهذا فرج هذول طبعا كلهم على تويتر الآن وهذا الأخ فرج الفايدي يقول: يا دكتور، من كثرة ما أرى من حالات الطلاق بدأت وسوس مع من الزواج، وأصبح الموضوع يأخذ حيز كبير من تفكيري. والله مشكلة هذه حقيقة. إذا كذا تقول: كيف يكون تكيف مع زوجة لا تفهم زوجها ولا الحياة ولا تفهم الحياة الزوجية؟ هذه أظنها من الأخت، من الأخ يوسف سعد. أشكرهم جميعا إن شاء الله، لعلنا نأخذ أيضا باقي الاتصالات. لعلي أعلق وإياكم على بعض الأسئلة الموجودة. بالنسبة لأول اتصال، الأخت بشرى جزاها الله خير من إيطاليا، يعني أثنين على ما وقع منهم. أخوي محمد جزاها الله خير، حقيقة سؤالك كانت اللغة بالنسبة لي غير واضحة الكلمات، يعني فهمت أنه في رمضان أو شيء من المعاشرة أو من هذا القبيل. أتمنى من الأخ محمد جزاه الله خير أن يكتب السؤال ويرسله على هاتف البرنامج أو على حسابنا في تويتر حتى نجيب عليه إن شاء الله تعالى. الأخ حسين أثار نقطة حقيقة مهمة جدا، وهي قضية ثقافة وتوعية الحياة الزوجية، والأمر الآخر يعني وضع خطة مستقبلية لهذه الحياة. فعلا احنا نفتقد اليوم ان يفكر كل زوج مع زوجته في اول الحياة كيف يفهم بعضنا بعض، انا طبائعي ايش وهو طبائعه ايضا كذلك، تفكيراته ماذا يريد، ماذا يحب وماذا لا يحب، ماذا يبغض وماذا لا كذا. هذه عهود ومواثيق، دستور الحياة الزوجية، هذا دستور الحياة الزوجية هو التفاهم. لذلك سبحان الله لابد أن ندرك أن التفاهم سوف يحل مشكلتنا كبيرة جدا في حياتنا التي نحن نعيشها. لذلك إذا وجدت الخطة كيف نربي أبنائنا، كيف نبني بيت، كيف نقضي على ديوننا، كيف نعالج أمراضنا، كيف نحافظ أيضا حتى على صحتنا، يعني حتى الزوجين لابد أن يفكرون كيف يحافظ كل منهم على صحة الآخر. تبقى عندنا مشكلة ما ذكرتها الأخت زينب، يعني 34 سنة أكبر مشكلة أن تعيش امرأة مع زوج 34 سنة ما يحسسها بالأمان. أنا ما أقول أن الأخت زينب هي المصيبة وزوجها هو المخطئ، لكن الذي يهمني في الموضوع زوجتك التي أنت تعيش معها طوال هذه المدة لابد تعيشها الأمان، تعطيها الطمأنينة. إذا كان الموظف الذي عندك، إذا أردت هذا الموظف أن يبدع لابد تعطيه الأمان الوظيفي. أما الموظف الذي لا يجد الأمان الوظيفي ويجد نفسه في أي لحظة من اللحظات قد يفصل من العمل، وفي أي لحظة من اللحظات هذا هو الذي يجعله يفكر يسرق أو يرتشي أو يزور أو من هذا القبيل، لأن المسكين ما يحس بالأمان الوظيفي. أنا ما أعذره، لكنني أقول أن كل ما حسسنا الشخص بالأمان الوظيفي استطعنا أن نصل إلى الحياة بأمان بإذن الله تعالى. لذلك أقول للأخت زينب، يعني أيضا يعني مشكلتك سوف نتكلم عنها مع أخت أم حسان فيما ذكرت، لكن أرجع وأقول أننا أيضا بحاجة إلى مسألة يعني إدارة الأزمات الأسرية، لا سيما إذا كان أولاد عندنا مرضى مثل ما ذكرت الأخت الكريمة. كيف يمكن أن نتكيف في علاجهم، في مراعاتهم، في متابعتهم، في أمورهم، في أشيائهم؟ لذلك هذا أمر حقيقة نحتاجه اليوم أن نفكر فيه بكل صراحة وبكل أريحية. أم حسان جزاها الله خير، أقول الأخت أم حسان وأقول لكل امرأة، يا أختي الكريمة، بل أقول بكل صراحة لكل زوجة عدد زوجها، يا أختي إن الزوج الذي عدد هو لم يرتكب جريمة، لم يرتكب حرام، بل الله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذا أمر أمرنا الله عز وجل به، ما دام الرجل يستطيع وعنده المقدرة المادية وعنده المقدرة في العدل وعنده المقدرة على البيتوتة وعنده المقدرة على إدارة البيتين وعنده هذه الأمور وليس يعوقه شيء، فلماذا أنت، لماذا لا تتكيفين؟ أنا أقول الكلام لأختي أم حسان وأقول لكل أخت كريمة. ثانيا يا أختي الكريمة، لا يجوز شرعا بل من المحرمات أن تطلب المرأة طلاق ضرتها. بعض الأخوات تقول إما أن تطلقها وإما كذا، وهذا حرام لا يجوز. أنت كيف تريدين أن يوفقك الله في زواجك هذا أو حياتك وأنت ترتكبين معصية من المعاصي؟ هذا لا يجوز ولا ينبغي شرعا. الأمر الآخر، تتكيفين يا أختي الكريمة عندما تستشعرين أنك ترضين الله لا ترضين الزوج، أنت تتقربين إلى الله عز وجل، لا تجعلين هذا الزوج غاضبا. وأنا أتعجب من بعض النساء والله وقفت على قضايا من تعطي زوجها المال لكي يسافر للحرام، يعني عندها أمر بسيط عادي أن الزوج يزني ويفعل الحرام ولكنه لا يتزوج عليها. قضية هذه أختي الكريمة إذا كان استطعت أنت فلا بد أن تحرصين على أن تتكيفين. أولا تؤمنين بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر يجعل المرأة تتكيف تعيش. والله يا أخواتي يعني أذكر قصة ذكرتها في شريط المرأة المميزة، من أرادت من الأخوات أن ترجع إليها. ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة ذكر قصة عابدتان، هذه القصة باختصار شديد جدا لعل في اتصالات موجودة الآن حتى نستقبلها. هذه المرأة يا إخوان تزوجها زوجها، فلما توفي الزوج قد أخبرها بأنه قد تزوج عليها، وهو قد تزوج بامرأة من مكان آخر. فلما أول ما توفي الزوج وإذا بالمرأة الصالحة هذه قالت لأبنائها قفوا في الميراث، فإن والدكم ترك زوجتين أنا وواحدة أخرى، وقسمت الحق في الميراث، قسمت الحق في الميراث وأعطت الأبناء وأخذت حقهم، وقالت لأبنائها اذهبوا به إلى فلانة وأخبروها بأنه قد توفي وترك مبلغ كذا وحقها كذا وأنا حقي كذا وتشهدون على ذلك. فقام أحد الأبناء وذهب إلى المحلة يعني الحي الثاني أو المكان الثاني في البلد وضرب الباب الذي أخبرت أمه، لأن الأب أخبر الزوجة بأنه قد تزوج بأخرى. فماذا فعلت؟ لما ضرب الباب سأل عن فلانة، فجاءت المرأة وقالت من؟ فقال أنا ابن فلان الفلاني. فخرجت المرأة لأن عرفت أنه ابن زوجها لما أخبرت أهلها، فقال لها هذا المال الذي تركه والدي وقد توفي رحمه الله تعالى، وترك ابنين أو ولد وبنت، وترك يعني زوجتين، وأخذت أمي حقها وهذا حقك. فقالت المرأة أما والدكم فرحمه الله فقد طلقني قبل أن يموت، وهذا المال لا يحل لي. القصة في أعجوبتها تتعجب من صلاح الأولى أم تتعجب من المرأة الثانية؟ هذا الذي نحن نريده اليوم. أنا أقول لأم حسن تكيفي مع هذا الأمر، اسأل الله عز وجل. أم سلمة لما أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الزواج منها قالت ولكني ذات عيال وذات غيرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم أما عيالك فعيالي وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها. وفي هذا الحديث دليل أكبر على أن الغيرة عند المرأة تزول بإذن الله تعالى بالدعاء الله عز وجل والابتهال إلى الله عز وجل. لعلنا ناخذ أبو إلياس، تفضل. أبو إلياس
السلام عليكم دكتور إبراهيم، بارك الله فيكم وفيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قصر على التلفزيون يا شيخ من عندك. أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله أهل أسبانيا.
وأقول لكم إني مسؤول من الشؤون الدينية بمساجد إسلامية بالأندلس، وفي الحقيقة في الجمعة يعني في خطب الجمعة وفي الندوات وفي يعني في البرامج التي أنا أظهر عليها في إسبانيا، حقيقة جاءتني مشاكل كثيرة مثل هذه المشاكل، يعني مشاكل أسرية لا أستطيع كيف أفكها، ولكن الحمد لله عندما اتيحت لنا الفرصة وتعرفنا على هذا البرنامج يعني برنامجكم الكريم يا دكتور، فالحمد لله ارتحنا الآن، وكثير من الأسر رجع بعضها إلى بعض، وكثير من النساء صار الصلح بين الرجال، ولو كان الفراق بالسماء رجعت ومن الحمد وأخذوا بعضهم بعض واستقرت الحياة. وأشكر لكم هذا، وكما أشكر لهذه كذلك من القناة بقطر الحبيبة التي أتاحت لنا هذه الفرص وجمعت شمل المسلمين وشمل الأسر، لأن تفككت عندما وصلت، وسبب ذلك كلها الماديات التي جعلت
يعني
هم الزوج، وكثير من الأسر كذلك يا دكتور يعني عندهم 9 أطفال ومنهم من له 7 أطفال وخمس أطفال تعرضوا لل يعني للمشاكل بسبب فراق الأب، يعني الزوج عن الزوجة أو الأب عن الأم. فالحمد لله بارك الله فيكم، وأقول من دولة قطر حفظها الله وبارك فيها أن تمدنا بأجنب من هذا في الوقت، يعني في هذه القضايا، لأنها قضايا مهمة تسر المسلمين وتدفع المسلمين إلى الحج فيما دونهم. وجزاكم الله خيرا.
الله يجزاك خير يا أبو الياس. وبالعكس حنا أيضا ترى احنا مستأنسين بكم، يعني يعني بزيارتكم وباتصالاتكم وبسؤالكم. شكرا لك يا أبو إلياس، شكرا لك. نوال من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا نوال.
كيفك يا شيخ؟
حياكم الله يا نوال.
الله يسلمك. الله يخليك. بغيت النصيحة، كي نتعامل مع هذا الجن في المنام مع أني نصلي ونذكر ربي ونقرأ قرآن، بغيت نتعامل كيف باه يوخر عليا في المنام، لخاطش ما
أخت نوال. أنت إيش مشكلتك؟
يتجمع معايا في المنام.
مع عندك أخوك بجوارك أو قريب لك؟
لا، ظروف ما رش معايا.
وهذا من كم سنة معك هذا المس الشيطاني؟
من 15 عام، بس على الأسف الشديد الأول قلت لك مات الزوج هذا ما بغاش يوخر، راه يقول لي اللي تبغي نديره لك غير قعدي معايا.
يعني ما ما مانعك من الزواج هو؟
ما نعني من الزواج، ما تزوجتش كاع، فما عرفش همني الامر تاع الزواج، همني يكون يوخر عليا.
تسمعين ان شاء الله الاجابه يا اخت نوال، تسمعين الاجابه
ان شاء الله. الله ينورك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله. لعل باقي الفقرات بس ناخذها لان الوقت ضاق علينا. اتمنى من الاخ جزاه الله خير المخرج انه يعطينا هذه الفقرات. طيب، نحن وصلنا وإياكم أيضا عند قضية الأمر السابع، وهو قضية التوازن الجيد في قضاء وقت الفراغ. هل يوجد فعلا يوجد توازن بين الزوجين في قضية وقت قضاء الفراغ أم ماذا؟ أما احنا نشوف الآن الحياة الزوجية صارت كلها واتساب وبلاك بيري، تجد حتى الزوجين مع بعض وبعض ما يتكلمون الآن، وصاروا يعني في حالة خرس يعني لا يعلم إلا الله عز وجل. فكيف نريد تكيف مع حياة زوجية لا يحسن الزوج مع زوجته قضاء وقت الفراغ؟ لا يحسنون التعامل. ولا في النوم تجد بعض الحياة بعض الأزواج أو غيرهم يعني يوم الإجازة يوم نوم. هذا لا، أنا يعجبني بعض الناس يوم الإجازة يوم يخرجون مع بعض ما شاء الله أحديقة مثلا، أو يفطرون ذاك اليوم فطور رائع في البيت مثلا، أو الغداء ذاك اليوم يصير غداء مشترك في الأسرة. وهذه الحياة الجيدة، هذا التكيف الرائع الذي نحن بحاجة إليه. ثامنا، هل أصدقاء شريك الحياة يتداخلون بشكل قليل مع علاقتنا؟ هذه نقطة حساسة. إذا أردنا فعلا يعني تكيف زواجي، لابد أن الزوج مع زوجته يحمون أنفسهم من مسألة دخول أحد في حياتهم. بعض النساء تقول يا أخي تعبني صديقة فلان هذا، يعني ما نروح مكان إلا معنا، ما يجي إلا معنا، كل شيء يسويه لازم معنا. وبعض الناس الله يعافيه عنه وعنه، حتى إذا سافر زوج ياخذ صديقة مع زوجته وعياله، ويركب صديقة قدام ويسولف مع صديقة، وكأن المرأة هذه صمنديقة جاية بدون أي فائدة، وهذه علاقة خطيرة. أو مشكلة ثانية أيضا، تدخلات الأهل. يعني بعض النساء تقول أنا ما نالي خصوصية في حياتي مع زوجي، كيف أتكيف مع زوج لا يعطيني خصوصية لا في البيت لا في السفر لا في الجلوس؟ حتى لو أردت أجلس في البيت آكل معاه غدا ولا آكل معاه عشاء، مستحيل هذا الكلام، وهذه خطورة جدا. يعني مثال أعطيكم مثال، المخرج يقول لي الآن باقي دقيقة ونص، كيف أتكيف أنا مع ضيق الوقت؟ هذه مشكلة. كذلك تاسعا، هل يوجد ثقافة في مسألة كيفية إنفاق المال؟ وهذه نقطة حساسة جدا، يعني هل يوجد ثقافة فعلا تكيف لنا مسألة كيف يمكن أن ندير المال، كيف يمكن نحن فعلا أننا نحسن إدارة هذا المال؟ كذلك هل أنت راضية حول التعبير عنه في القيم والمعتقدات ويعني أخلاقه وسلوكه وأموره؟ يعني هذه 10 صفات أنا أراها أنها صفات مهمة جدا في مسألة معرفة صور التميز أو صور هذا الأمر ومن هذا القبيل، حتى نعيش يعني حياة فعلا حياة مستقرة أو حياة مطمئنة، لابد من هذا الأمر كله. أنا أقول لأخونا أبو الياس من أسبانيا شكرا لك حقيقة، اتصال يثلج الصدر، ونحن فرحين جدا أن نرى إخواننا في الخليج وفي الدول العربية وفي بلاد المغرب وفي أوروبا وفي كل مكان يتواصلون مع برنامج الربيع الأسري. وكذلك أيضا يعني أنا أشكر الأخوات جزاهم الله خير. بالنسبة للأخت نوال، قضية يعني مهمة تحتاج إلى يعني حلقات قادمة إن شاء الله تعالى في أمثال هذا المس الشيطاني الذي يؤذي هذا الإنسان ويتعبه، وربنا جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أذكر الإخوان في قطر جزاهم الله خير أن غدا إن شاء الله تقام صلاة الاستسقاء، وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر وأمر بالخروج لذلك. وأذكر أن صلاة الاستسقاء إن شاء الله الساعة 6:02 في المصليات التي تم الإعلان عنها من وزارة الأوقاف القطرية. نسأل الله عز وجل أن يغيث العباد والبلاد وأن يوفق الحاضر والباد وأن يرحمنا سبحانه وتعالى برحمته. وأسأل الله عز وجل لكل المتابعين والمتابعات لبرنامج الربيع الأسري أن يوفقهم ربي جل وعلا للسعادة في حياتهم وفي بيوتهم وفي أمورهم. أشكر لكم والله هذا التواصل، وأنا والله سعيد جدا، أدعو الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير علينا وبركة علينا. وأذكر أيضا يعني بصيام عاشوراء، فقد صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه، وقال لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فلذلك يستحب صيام التاسع والعاشر. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أيامنا أيام سعيدة وأيام مطمئنة وأيام مرتاحة. من أراد أن يتواصل معنا فحسابنا كما يظهر أمامكم الآن في تويتر. شاكرا ربي أن يسر، أشكر الأخوان المخرجين والذين في فريق الإعداد وجميع من أعان على مثل هذه الحلقات وهذه البرامج، شكرا لكم جميعا، ثم شكرا مطيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعد الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل.